بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الستر على أهل المعاصي،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل ما كنا بصدده من مدرسة كتاب الستر على أهل المعاصي للشيخ خالد الشايع. وقد تقدم فيما مضى بيان كيف أن الشرع الشريف يتشوف إلى الستر ويرغب فيه، وتكلمنا على هذا الأمر بصفة الستر على العصاة قاعدة عامة، لكن هذا العموم له ما يخصصه، وقد أنا أوان الكلام في الاستثناءات التي لا يشرع فيها الستر على بعض الناس. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا مباينا، يعني لا يعامل برفق أو لا يستر عليه إلا رجلا مباينا، أي مفارقا للجماعة، معلنا بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه وإعلامه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له، والفاسق هو الذي يجهر بالمعاصي ولا يبالي. إذن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفاسق لا حرمة له في المنكر الذي استعلم به وجاهر، فلو ذكر به تحذيرا منه فلا غيبة له. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، فقال: وما عليك؟ يعني أنت غير مسؤول عن أن تفتش، وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش عنه. وقال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية: وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم حد الله عليه. فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت وآثار ظهرت. هناك بعض الأمور والأمارات والعلامات تدل على أن هؤلاء القوم مثلا يجتمعون على منكر معين كشرب خمر مثلا ونحو ذلك، فذلك ضربان، أي ذلك نوعان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، أحد الضربين أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى بامرأة ليرتكب الفاحشة، أو خلى برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك، يعني قبل أن يقع هذا المنكر أو قبل أن يقتل مثلا هذا الرجل. وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جازا. النوع الثاني ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه المرتبة من المعاصي، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم. ذوي الهيئات يعني القوم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة على سبيل الندرة، ومن ليس معروفا بالأذى والفساد فمثل هذا ينبغي أن يستر عليه. فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأنه ممكن أن بعض الولاء إذا رفع إليهم الأمر قد يعاقبوا بعقوبة أضعاف العقوبة الشرعية مثلا المقدرة له، فيزيد أو ينقص عن العقوبة المقدرة شرعا ولا يقيم الحدود على وجهها. يقول: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. قال العلماء: في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه والله أعلم. وقد بين الإمام النووي رحمه الله تعالى تفاصيل المواضع التي تباح فيها الغيبة، فقال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها. ثم ذكر 6 أبواب، وكلها إلا النوع السادس وهو التعريف مما يجوز فيه إظهار المستور والحديث عن الشخص بما فيه ولو كان مستترا به. فهذه الأسباب أولها التظلم، الاستثناءات التي يباح فيها الغيبة التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الحالة الثالثة حالة الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك وما طريقي إلى الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم، فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا، لأن هذا يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما في حديث هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إلى آخر الحديث. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته وغير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة، لكن ما يجيش بقى اللي هو المستشير نفسه يفضح الأمر ويقول: إن جارك الفلاني شهد عليك بكذا وكذا، فهذا مما يحدث الفتن بين الناس، وهو إنما تكلم بقصد النصيحة، فلا تستغل نصيحته إياك في أن تحدث له فتنا بعد ذلك. منها أيضا إذ أنه إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في حثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة أموال الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، يعني إذا كانوا معروفين بهذا اللقب طبعا، ويحمل هذا على أنه لا يكره التلقب به. إذا كان الشخص يكره أن يلقب بهذه الألقاب فينبغي ألا يضار وألا يؤذى بأن ينادى بما يكره من الألقاب. كذلك في الحالات التي يجوز فيها تعريفه بهذه الصفة يحرم إطلاقه على جهة التنقص، إذا تكلم لابد أن يكون القصد التعريف أنه لا يعرف إلا بهذا الوصف، لكن لا يقصد بذلك التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. وقال الإمام المروزي رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله: اطلعنا من رجل على فجور وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟ قال: اخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه، يعني خروجا لا يؤدي إلى هدك ستره والتشنيع عليه. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: إذا علم من الرجل الفجور أنخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية، يعني يكون داعية إلى الفجور يدعو الناس إليه. ويتوجه أن في معنى الداعية من اشتهر وعرف بالشر والفساد ينكر عليه وإن أثر المعصية، وهو يشبه قول القاضي في من أتى ما يوجب حدا: إن شاع عنه استحب أن يذهب إلى ولي الأمر ليأخذه به وإلا سترى نفسه. وقد قال القاضي: فإن كان يستتر بالمعاصي فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر. وقال في رواية ابن حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا صلة إلا إذا كان معلنا بذلك مكاشفا. وقال الخلال: أبو عبد الله أي الإمام أحمد يهجر أهل المعاصي، ومن قارف الأعمال الردية أو تعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإضراج. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها، لم يجهر بذلك ولم يهتك ستر نفسه ولم يلق جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. وذكر المهدوي في تفسيره أنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين، قال: فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى. وقال المروزي رحمه الله تعالى: قرأت على أبي عبد الله الإمام أحمد، قرأت على أبي عبد الله أن أبا الربيع الصوفي قال: دخلت على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة، فندخل على هؤلاء، يعني نقتحم دور القوم الذين يرتكبون المنكرات في دورهم، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء ونتسلق على الحيطان، يعني يدخلون البيوت من الإيه؟ من السور، قفز على الحيطان. فقال: أليس لهم أبواب؟ قال: بلى، ولكن ندخل عليهم لئلا يفروا. فأنكره إنكارا شديدا وعاب فعلنا. فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال: إنما أهلكنا أن نحن سقما ونسمى أطباء. ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال ابن الجوزي لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليستمع أو ليسمع الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى، بل لو خبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، يعني حتى لو راح للإمام وأقر أنه أصاب حدا فالإمام أو القاضي لا يستفسره، ما يقولش تقصد إيه أو فعلت إيه إلى آخره، لا، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامديا، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، يعني أعرض عن هذا الرجل، وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إلي رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. كما نلاحظ هنا حثه على الرجوع والتوبة وبشره بالمغفرة لأنه لم ينص على حد معين، قال حدا، فما دام الكلام وصل إلى هذا الحد ولم يقر ما هو أوضح ففي هذه الحالة انظر كيف أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأخبره بذلك كما ترون. فلو مثل هذا الشخص الذي أقر بحد ولم يعينه لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام إذا قبض عليه بالجريمة، لكن لم يصل الأمر إلى الإمام ففي هذه الحالة يمكن أن يشفع فيه شافع حتى يدفع عنه الحد، لكن إذا وصلت الإمام فلا شفاعة في الحدود كما هو معلوم. في مثل هذا أتى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو النوع الأول من الضرب الناس الذي ذكره ابن رجب، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي. النوع الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلم وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، ذكر ذلك بعض الحنابلة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فمثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، الشفاعة تكون قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم كما هو معلوم، ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله، ده اللي هو مشتهر بالمعاصي ومجاهر بها. قال مالك رحمه الله من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال إن علمت أنه أي السلطان يقيم عليه الحد فارفعه، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات. أن قد يكون بعض الحكام فيه قسوة ورهق وتهور، فمن حده الجلد مثلا ممكن يعني يعنف في ضربه حتى يقتله، وهذا ليس حده القتل إنما الجلد فقط. فهذه من المفاسد التي تمنع إيصال الأمر إلى السلطان. ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه. وأما الضرب الثاني فقيل إنه كذلك، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره. لكن الظاهر أنه يؤمر بأن يتوب أيضا ويستر على نفسه، والدليل واضح جدا وصريح في إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز والغامضية ورده لهما وقوله بعد ذلك لهزال: لو سترته بتوبك كان خيرا لك. هذا هو ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن بعض الفرق المخالفة: والغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليعذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجا كما فهمنا من الشريعة. ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام. وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدي لنا صفحة الخلاف، فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة. إلا أن الإمام الشاطبي قال أيضا: أولا يحضر ما تحذيرا عاما بدون تعيين أسماء، لكن إن كانت تلك الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة. أيضا مما استدل به العلماء حديث عائشة قالت رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعاه الناس اتقاء فحشه. فاستنبطوا من هذا الحديث أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة، فلعل هذا الرجل كان مجاهرا بسوء أفعاله ولا غيبة لمجاهر. إذن خلاصة الكلام فيما تقدم أنه ينبغي التثبت والتفريق بين أحوال العصاة، فإذا كان المنكر قائما فإنه لا يخلو من أحد حالين: أن يكون ذلك المنكر مما يخشى فواته، كمن خلى بامرأة ليفجر بها أو برجل ليقتله، فهذا إذا تحقق من صدقه قطعا وذلك بإخبار الثقة المطلع بنفسه وكون ملابسات القضية تؤيد صدقه، فإنه يتجسس عليه ويبحث عنه ويتحرى خبره لإنكاره، ويكون هذا التحري من قبل من نصبه بالإمام أو نائبه لإنكار مثل تلك المنكرات، بشرط ألا يترتب على الإنكار منكر أشد وأعظم من المنكر القائم. حالة ثانية: ألا يكون المنكر مما يخشى فواته، فلا يجوز التجسس على أهله ولو كان المنكر محققا. يقول الحافظ ابن رجب: وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه، وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس. أما بالنسبة للعاصي أي الشخص القائم بالمنكر الواقع فيه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك الشخص مجاهرا بمعصيته مستخفا بالناس غير مبال بهم ولا باطلاعهم على عصيانه، فمثل هذا الشخص ليس أهلا للستر عليه بل يخبر عنه ويحذر منه حتى يحذره الناس ولكي ينكف شره ويقطع دابر عصيانه. الحالة الثانية أن يكون ذلك الشخص مستخفيا بمعصيته غير معروف بمواقعة المنكرات بل وقعت منه تلك المعصية زللا، فإنه يشرع في مثل هذا الستر عليه والاكتفاء بوعظه ومناصحته، ولو رفع أمره للسلطان فإنه يشفع له إلا أن يكون قد قارف حدا. فإذا كان قارف حدا هل يشفع للسلطان؟ يشفع له ما لم يبلغ السلطان، لكن إذا بلغ السلطان فلا شفاعة في الحدود. أيضا من الفوائد التي ذكرها هنا أن الستر لا يتناول من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به. فلو أراد أحد الناس إلحاق ضرر بالمجتمع الإسلامي من خلال عمل ما فإنه لا يجوز ستره سواء كان مستعلنا بذلك أو متخفيا. فمن ذلك مثلا تهريب المخدرات أو نحو ذلك من الأفعال التي فيها تحطيم للمجتمع وإشاعة الأذية فيه من جبراء هذه الأشياء. ثم يذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال ابن عقيل المراد بهم الذين دامت طاعاتهم وعدالتهم، يعني الأصل فيهم هو العدل والاستقامة، فذلت في بعض الأحايين أقدامه بورطة. نعلق على ما ذكره ابن عقيل بقوله إن ما ذكره ليس بالبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذو الهيئات، والظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس، من لهم وجهة وشرف وسؤدد بين الناس، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى عضب صبره وأذيل عليه شيطانه فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى أيضا في شرح هذا الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، قال ذوي الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. فأمثال هؤلاء ينبغي أن ينزلوا منازلهم وأن يكون لهم من المعاملة ما يناسبهم، وليس ذلك لذواتهم وأشخاصهم بل للمصالح المترتبة على توقيرهم وتقديرهم بما يعود على المسلمين بالخير. وأيضا من الحكمة أنه إذا كان أحد من أولئك الناس ذوي الهيئات معروفا ومشهورا بالخير وشره ومنكره مستورا وما ظهر منه من المنكر مغمور بخيره وبره الظاهر، فإن الحكمة أن يستر عليه مع مناصحته من قبل من هم قريبون منه ويقبل منهم، وأن يكون ذلك باللطف واللين والحكمة وحسن التأتي. من الحكمة أيضا أن يشاع عنه ما فيه من الخير ومسابقته لأعمال البر ترغيبا له فيها وليقتدي به نظراؤه، ولكي يتقاصر عن المنكر إذا استقر في نفسه أن الناس قد ذاع بينهم خيره وبره. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهنا في أمثال هؤلاء الذين يغلب عليهم الخير والأصل فيهم الخير ليس من العدل أن يطاح بالخير المشتهر المعروف عنهم والكثير بزلة زلها أو خطأ أخطأ، ليس من العدل أن تتساوى الكفتان وأن يحبط عمله بمجرد زلة زلها، فهذا مما يخالف العدل الذي أمر الله تعالى به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالعبرة بالغلبة والأكثر والأظهر يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود مثل جلب أو حصب، ثم تاب من ذلك الذنب وأقلع واستغفر ونوى أن لا يعود، فهل يجيئه ذلك أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد أم لا؟ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد. وفي الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وفي الأثر أيضا: من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية. وقد قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم ذكر فصلا في تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. طبعا وجه مناسبة هذا الفصل هو دفع التوهم أو الفهم الخاطئ بأن الستر على العصاة عام حتى في الحدود إذا بلغت السلطان. إذا بلغت الحدود السلطان لا يجوز الشفاعة فيه، لكن إذا قبض عليه أو في أي مرحلة ما لم تبلغ السلطان فيجوز الشفاعة وإعمال مبدأ الستر على العصاة. فمن محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، لذلك قدرت عقوبات لأنواع من الذنوب، لكنها مع ذلك مشمولة بالتفصيل السابق من جهة الستر على أهلها. لكن إذا بلغ الحد الإمام فيحرم على كل أحد أن يشفع فيه، ويجب على ولي الأمر أو من يريبه أن يفيمه، لأن ذلك هو خير الأمة واستقامة أمرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والشفاعة في الحدود محرمة لأدلة، منها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن تحمله الرأفة على ترك الحد أو تعطيله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا متفق عليه. إذن يؤخذ من الحديث أن الشفاعة في الحدود محرمة إذا كانت بلغت السلطان. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. وذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، مستدلا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن المرأة التي سرقت، وبحديث ابن عمر أيضا، وقيد ذلك بكونها قد بلغت الإمام، تمنع الشفاعة إذا بلغت الإمام. فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أحمد: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. وقال مالك: ما لم يعرف بأذى الناس، وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ودل الحديث أيضا على لزوم ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان والدا أو قريبا أو كبير القدر، والتجديد في ذلك، والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه. من ذلك أيضا، من الأدلة على ذلك، ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فقوله صلى الله عليه وسلم تعافوا، هذا أمر بالعفو، أمر محمول على استحباب التجاوز عن الذنوب ومنها الحدود، وهذا محمول على عدم المجاهرة، وأنه لا ينبغي رفعها إليه صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رفعت وعلم بها فقد وجبت إقامتها. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، يعني أعتبر نفسي بعته إياها والثمن يدفعه لي إيه في أجل يعني فيما بعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذا أردت أن تدرأ الحد عنه، فهلا منعت الحد في الوقت الذي يجوز فيه أن تستره؟ أما وقد بلغ الإمام فلا يجوز الشفاعة فيه بحال من الأحوال، بل لا بد من إقامة الحد. فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ وهذا صريح في أن الستر على زلل المذنب ولو كان حدا مطلوب ما لم يبلغ السلطان، فإذا بلغه وثبت لديه ورأى أن المذنب مستحق لإقامة الحد فلا تجوز الشفاعة حينئذ. هذا استعراض شامل لأهم مسائل هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلفه خيرا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.